الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كريما مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الاخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الفضلاء، فأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء وجمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وأقول أيها الإخوة الكرام، فإن الأنثى نعمة، الله عز وجل سماها هبة، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، وكفى بالعبد بلاء أن يتسخط ما وهبه الله إياه. يعني لو أنك الآن أعطيت سائلا مبلغا من المال فسخط عليك ورمى به في وجهك أو أسمعك كلمات لا تليق، فلا شك أن نقمتك عليه عظيمة، فما بالك الله جل جلاله يهبك أنثى سوية سميعة بصيرة، خلقها جل جلاله بحكمته وقدرته، ثم بعد ذلك أنت تتسخط وتتضجر. هذا صنيع أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، أي على ضيق وحسرة وذل، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كان الواحد من أهل الجاهلية يتمنى الموت لابنته، يقول تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. والآخر عنده بنت اسمها مودة، وخرج مسافرا ومودة بنته تدعو له بطول العمر، قال: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها القبر قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. يعني قال هي تتمنى لي عمرا طويلا، وأنا أتمنى لها القبر قبل أن تغيب الشمس، أنها تموت اليوم قبل غد. لما؟ لأنهم كانوا يخشون العار ويخشون الفاقة، وكانوا يرون البنات لا قيمة لهن، كانوا يقولون البنت نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني لو أنها أرادت أن تنصر أباها فإنها تبكي، ولو أنها أرادت أن تبره فإنها تسرق من زوجها وتعطي. يقول نصرها بكاء وبرها سرقة، لذلك كانوا يحرمونها من الميراث، ويقولون لا يرث إلا من يحمل السلاح ويطعن بالسنان ويشارك في الحروب ونحو ذلك. والأشنع من ذلك أنهم كانوا يجعلون الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وينسبونهن لله عز وجل، ويجعلون لله البنات، يقولون الملائكة بنات الله سبحانه، ولهم ما يشتهون. يعني هم يشتهون البنين ويجعلون لله البنات، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. جاء الإسلام فهدم ذلك كله، وبين أن البنات نعمة من نعم الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رزق بأنثى حمد الله عز وجل وشكره، وكان الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا رزق إنسان ببنت كان يقول له الأنبياء آباء بنات، كان يعزيه بهذه الكلمة، الأنبياء آباء بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق من البنات بأربع رضوان الله عليهم، كبراهن زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، ويليها رقية فأم كلثوم زوجة ذي النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين عثمان بن عفان، ثم صوراهن وأفضلهن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن أجمعين. ويا من رزقت بأنثى، تذكر أن من الإناث مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وآسية بنت مزاحم التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وخديجة بنت خويلد التي بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة، دعا لها دعوة ما دعاها لأحد سواها لا ذكر ولا أنثى، وكان يمدحها يقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هؤلاء نساء. ويا من رزقت بذكر لا تفرح كثيرا، وتذكر أن من الذكور أبو جهل وفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والنمرود بن كنعان والوليد بن المغيرة وعبد الله بن سلول وغيرهم ممن سودوا وجه الدنيا وملأوها ضلالا وفسادا. ولذلك ليست العبرة بأن يكون المولود ذكرا أو أنثى، وإنما العبرة بالصلاح. ولذلك لما رزق إنسان بمولود فقال له آخر ليهنك الفارس، يعني هنيئا لك الفارس، قال له الحسن البصري وما يدريك أفارس هو أم حمار، قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ رشده ورزقت بره. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يقال. وكما قال الأول فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. الهلال ذكر والشمس أنثى، ولكن انظروا الشمس ماذا تصنع في هذه الدنيا، ولولاها لما بقيت حياة على وجه الأرض. فإياك إياك عبد الله أن تتسخط البنت، بل احمد الله عز وجل عليها، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فأدبهن وعلمهن وصبر على لأوائهن حتى يبن أو يمتن كن له سترا وحجابا من النار. إذا كان عندك ثلاث بنات أحسنت تأديبهن وعلمتهن ما يلزمهن مما يقربهن إلى ربهن، ثم صبرت عليهن وأنفقت غير ممتن ولا مؤذن حتى تزوجت الواحدة أو توفاها الله عز وجل، فهذه البنت تستتر وتحتجب بها من النار. فهذه مسألة ينبغي أن نهتم بها. المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام، شريعة الإسلام تأمرنا بالعناية بالولد، نعتني بالولد. منذ متى؟ منذ أن يختار أمه، منذ أن تختار الزوجة. لا تفكر في قضاء الوطر واستفراغ الشهوة خلاص، لا، وإنما فكر أن هذه ستكون أما لأولادك وستكون راعية لذريتك، فلا بد أن تختار الصالحة الدينة العفيفة الصينة المطيعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تزوجوا النساء لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن، ولا تزوجوهن لمالهن فلعل مالهن يطغيهن، وتزوجوهن لدينهن ولا أمة خرماء ذات دين أفضل. احرص على ذات الدين، على الدينة،
هذه عناية أولى. ثم عناية ثانية، إذا وضعت النطفة حين تجامع تلك المرأة استحضر نية صالحة. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: يعني من الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. وحين المباشرة قبل أن تولج تدعو بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. لابد أن تدعو في تلك الحال التي ينسى كثير من الناس ذكر الله عز وجل فيها، تدعو تقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب، بعد ذلك حملت المرأة، أنت مطلوب أو مطالب بالإنفاق عليها والإحسان إليها والترفق بها. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني شريعة الإسلام ما حددت لك حدا بأنه لا بد أن تنفق في الشهر 100 أو 1000 أو 2000، لا، وإنما حسب الطاقة. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، تحسن إليها في طعامها. وكما قال فقهاؤنا: من الطعام ما هو وسط وجيد وأجود. فالإنسان ينظر، لكن لا بد أن تطعمها مما تطعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن معاوية القشيري رضي الله عنه: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. شيء الذي تأكل منه تطعمها إياه. حتى لو أنك طلقتها لا قدر الله وهي حامل، وطلاق الحامل أيها الإخوان بإجماع المسلمين طلاق سنة، وهو طلاق واقع. وأقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يخفى عليه هذا الحكم، يقول لك: طلقت امرأتي وهي حامل، يظن بأن الطلاق لا يقع. نقول: لا، طلاق سنة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما علم أن ولده عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء طلقها طاهرا أو حاملا. فواجب عليك أن تنفق عليها حتى تضع حملها. قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملا. قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، هذه المطلقة لو أنها أرضعت هذا المولود، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن الرضاعة تقتضي زيادة طعام، ليس كذلك؟ يعني المرضع تحتاج أن تشرب لبنا، تحتاج أن تأكل بعض يعني الأطعمة الخاصة. قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. يعني بما جرى عليه عرف الناس في البلد المعين. وإن تعاسرتم، اختلفتم، حصل بينكم نوع من المشاحة، فسترضع له أخرى. فالمقصود بأن الإسلام يعتني بالمولود منذ أن تختار أمه، ثم يعتني بالمولود حين توضع النطفة في رحم الأم، ثم يعتني بالمولود في مدة الحمل، ثم بعد ذلك إذا خرج من بطن أمه. فهذه الأم أيضا نعتني بها في حال الولادة والطلق. ولذلك علماؤنا المالكية يقولون: من النفقة الواجبة نفقة الولادة، نفقت الولادة بما جرى به العرف، بما جرى به العرف من غير يعني تبذير ولا تقتير. إذا كان العرف يقتضي بأن تأتي لها ببعض العطور يقتضي بأن تأتي لها ببعض الأطعمة، ببعض الخبائز، بما أشبه ذلك، فهذا مطلوب منك أن توفره. وكذلك أجرة القابلة أو الطبيبة أو أجرة المستشفى وما أشبه ذلك، هذا كله داخل في النفقة الواجبة. إخواني أنتم صاحين، هذا كله داخل في النفقة الواجبة. ومعلوم بأن المرأة لأنها تعاني ما تعاني في الحمل وفي الوضع، كما قال الله عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وكما قال سبحانه: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. الإسلام جعل لها ثلاثة أرباع الحق: أمك 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 ثم أباك ثم أدناك أدناك، أمك 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 ثم أبوك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند البزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحمل أمه يطوف بها حول البيت، فقال: يا رسول الله، أتراني قد وفيتها حقها؟ فقال: لا، والذي نفسي بيده، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا زفرة واحدة مهما صنعت بأمك فلن توفيها حقها. نسأل الله أن يرزقنا بر أمهاتنا في الحياة وبعد الممات. وكذلك الأب ما توفيه حقه مهما فعلت، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، فقط في هذه الحالة. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يحمل أباه ويطوف به وقال: يا أمير المؤمنين، صرت له كما كان لي، أطعمه وأسقيه ولا يقضي حاجته إلا على ظهري، أتراني قد وفيته؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنه كان يصنع بك ذلك وهو يتمنى لك عمرا مديدا وأنت تصنع به ذلك وتقول: اللهم أرحني. فلذلك أيها الإخوة الكرام، الأم يعتنى بها في حال يعني ولادتها ويحسن إليها ويصبر عليها، فإذا خرج المولود بسلامة الله فإنه يخرج باكيا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، نعم، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا المولود خرج باكيا لما؟ من مس الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا المسيح ابن مريم وأمه، اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أي مولود يخرج صارخا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أول عمل نعمله مجرد ما أخرجوه من بطن أمه وجاءوك به، نؤذن في أذنه اليمنى. قال ابن القيم رحمه الله: من أجل أن يكون أول ما يقرع سمعه كلمات الأذان المتضمنة توحيد الله عز وجل والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحث على الصلاة والحث على الفلاح، فيضعف تعلق الشيطان به. يعني ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قرينك من الجن يبدأ رحلته معك منذ أن تخرج من بطن أمك، ولا ينتهي إلا إذا فارقت الروح الجسد، إلى آخر لحظة قبل الممات يحاول إغواءك، يقول لك: مت على اليهودية، مت على النصرانية ونحو ذلك. فهذا المولود أول شيء في أذنه اليمنى كلمات الأذان، وفي أذنه اليسرى كلمات الإقامة التي هي أذان ثان. فهنا الشيطان يخنس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله خبج كخبج الحمار ثم يرجع، فإذا سمع التثويب الإقامة ولى وله خبج كخبج الحمار ثم يرجع، ف فيخطر بين الإنسان وصلاته حتى ما يدري كم صلى. أول ما بديت الصلاة يجيك يقول لك العربية دي مفتوحة وفيها الشنطة، الشنطة فيها كذا وكذا، وإذا كان عندك مال ضائع أو مفتاح ضائع يبدأ يذكرك، يقول لي أنت تذكر قبيل الظهر مشيت يا فلان في مكتبه وقعدت وجاب لك شاي صح، المفتاح خطيته هنا، كنت تقعد لو الإمام صلى بك المغرب ستا ما عندك مانع لأنك أصلا ما معه. هذا صنيع الشيطان، يبدأ رحلته مع ابن آدم منذ أن يخرج من بطن أمه. ولذلك نبدأ بكلمات الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، بعدين يا أخواننا الرقية، الرقية تقرأ آية الكرسي وتدفل عليه، تقرأ خواتيم البقرة وتدفل عليه، تقرأ المعوذتين وتدفل عليه، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد والله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لم. هذا الأسلوب الشرعي بديل عما يصنعه النساء الجاهلات حين يربطن للمولود خرزات، أو يربطن له كمونا أسود، أو يربطن له بعض الورق ونحن ذلك. نقول هذا كله داخل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فنستعمل معه الرقية الشرعية، وبعد ذلك أيها الإخوان نأتي بتمرة، تمرة فتلوكها أنت أيها الوالد أو من ترجى بركته كجده إذا كان من أهل الصلاح أو غيره من الناس، يلوك هذه التمرة ثم يأخذ بأصبعه فيدلك بها حنك المولود ذكرا كان أو أنثى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك بالمولود. وعندنا حديث عبد الملك بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عن الجميع بأن أبا طلحة رضي الله عنه اشتكى غلام له يعني مرض، فلما خرج مات الغلام، لما ذهب أبو طلحة لعمله مات الغلام، فقالت زوجته أم سليم رضي الله عنها وجزاها الله خيرا، قالت لمن معها: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي يخبره. فلما جاء رضي الله عنه صنعت له عشاء، قربت إليه عشاء فتعشى، ثم تصنعت له يعني تزينت وتعطرت حتى أصاب منها، ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جيراننا أعارونا عارية يعني دلوا أو فأسا أو خيطا أو كذا ثم طلبوها، أكان لنا أن نمنعهم؟ قالوا: رجعوا لنا الحلة بتاعتنا ولا الصحن. فقال: لا. قالت له: فاحتسب ولدك، ربنا أعارك وربنا أخذه. فغضب رضي الله عنه وقال: تركتني حتى تلوثت ثم أخبرتني؟ وقام مغضبا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. قال له الرؤوف الرحيم: هل أعرستما؟ هل كان بينكما شيء في هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. خلاص الحصل حصل، ربنا يبارك لكم. فحملت المرأة من تلك الليلة ثم ولدت، بعد 9 شهور جابت لها ولد، فأعطته أخاه أنسا، قالت له: اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به، قال: فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ودعا بتمرة فلاكها ثم حنكه، فجعل الغلام يتلمض يعني بدأ يمص التمر ده، فضحك صلى الله عليه وسلم قال: عجبت من حب الأنصار للتمر، يعني الزول ده عمره نص ساعة وما شاء الله أنصاري، عجبت من حب الأنصار للتمر. ومسح على رأسه وبرك عليه، دعا له بالبركة وسماه عبد الله. يقول عبد الملك ابن عمير رحمه الله راوي الحديث: فرأيت 10 من ولد عبد الله كلهم حفظ القرآن. فالمقصود بأن التحنيك سنة. طيب واحد قال: ما عندي تمر. نقول له: بأي شيء حلو، بأي شيء حلو كحلوى ونحوها يدلك بها حنك الصبي. بعد ذلك المسألة الرابعة أيها الإخوة الكرام، التسمية. الأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا أسماءكم وأسماء أولادكم، فإن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني سيقال يا فلان ابن فلان. وليس صحيحا ما يعتقده كثير من الناس أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، هذا ليس صحيح، وإنما تنادى باسم أبيك يا فلان ابن فلان، بأبيك الذي كان معروفا في الدنيا. وأما عيسى عليه السلام فينادى بأمه، لأنه معلوم أنه ليس له أب، فتنادى باسمك واسم أبيك. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن أسماء أولادنا، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. قال لأصحابه: إني رزقت البارحة بغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم، سمى ولده إبراهيم، وسمى أكبر أولاده القاسم، وسمى ولده الآخر عبد الله. وبعض أهل السير يقول كان له أيضا الطيب والطاهر، وكثيرون يقولون بل الطيب والطاهر لقبان لعبد الله، يعني كان عنده صلى الله عليه وسلم القاسم وإبراهيم وعبد الله. وإذا قلنا الطيب والطاهر شخصان آخران، معنى ذلك كان عنده من البنين خمسة. أما البنات فبإجماع أهل السير ما كان له سوى أربع صلوات ربي وسلامه عليه، وقد مات أولاده كلهم أجمعون في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها، عاشت بعد أبيها ستة أشهر. فأقول نحسن تسمية الأولاد. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن الأسماء على أربعة أقسام: أسماء محرمة، وأسماء مكروهة، وأسماء مباحة، وأسماء مستحبة. أما الأسماء المحرمة فهي تشمل كل ما عبد لغير الله، كمن سمى ولده عبد المسيح أو عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الرسول أو نحو ذلك من الأسماء، كل ما عبد لغير الله فهو حرام. أيضا من الأسماء المحرمة التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة والطواغيت، كمن سمى ولده فرعون أو هامان أو قارون، أو سمى ولده النمرود مثلا، أو سمى ولده أبا جهل أو أبا لهب، ها؟ هذا كله من الأسماء المحرمة. كذلك من الأسماء المحرمة ما فيه تشبه بأعداء الله، بأعداء الله، كمن يعني سمى ولده مثلا بطرس أو جورج أو شارون أو نتنياهو أو نحو ذلك، يعني أسماء اليهود والنصارى، بحيث إذا أطلق الاسم وغلب على الظن أن حامله ليس بمسلم، هذا كله من المحرم. طيب القسم الثاني الأسماء المكروهة، وهي التي توحي بالمعاني القبيحة المستكرهة، كمن يسمي ولده العاص مثلا، فإن امرأة كان اسمها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، أو من يسمي ولده صعبا أو حزنا، النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء إلى سهل، الذي كان اسمه حزنا سماه سهلا. وكذلك من مثلا من سمى ابنته فتنة، هذا أيضا من الأسماء المكروهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة يريد حلبها، فقال: من يحلب؟ فقال أحد الصحابة: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي مرة. قال: اجلس. فقام آخر قال: ما اسمك؟ قال: اسمي صعب. قال: اجلس. فقام ثالث قال: ما اسمك؟ قال: اسمي يعيش. قال: احلب. كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل، يحب الفأل الحسن. وكذلك في موطأ مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب سأل رجلا: ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من أين؟ قال: من حرة النار. قال: بأيهما؟ قال: بذات لظى. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا. الحكاية كلها نار في نار. فهذه الأسماء مكروهة، شهاب وجمرة و... نعم وما أشبه ذلك، يعني كل ما كان يوحي بالأشياء المستكرهة. أيضا أيها الإخوان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسمين ولدك يسارا ولا رباحا ولا أفلح، فإنك تسأل أثمه فتقول لا، يعني تسأل هل رباح موجود، تقول ما في رباح. قال أهل العلم: يلحق به خير من كان اسمه خيرا ومن كان اسمه سرورا. بعد يسألك سرور موجود، تقول له سرور ما في، أو ما في سرور، الخير ما في، نعم الخير ما جاء، ونحو ذلك. فهذا كله مما يصدم يعني النفس. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما عرض على رجل شيئا فقال: لا جزاك الله خيرا، فعمر رضي الله عنه علاه بالدرة، قال له: لقد علمتم لو تعلمتم، يعني انت لو بتفهم يا اخي فهمنا، قل لا وجزاك الله خيرا. هذا كثير في الناس يقول له يا اخي تفضل، يقول لك لا جزاك الله خيرا، يعني لا جزاك الله خيرا. والافضل ان يقول لا و جزاك الله خيرا، يفصل يعني بينهما. وهذا طبعا يعني راجع إلى النية. فهذه هي الأسماء المكروهة. ثم بعد ذلك هناك الأسماء المباحة، وهي التي لم يرد الشرع باعتبارها ولا بالنهي عنها، يعني لا الشريعة أمرت بها ولا نهت عنها، كمن يعني الأسماء المعروفة. ها؟ لا محمد، لا محمد مستحب، هذا القسم الرابع، القسم الرابع التسمية. الرسول قلنا ده من المحرم. أقول الأسماء المستحبة كل ما عبد لله، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن إلى آخر. ثم أيضا أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود إلى آخر هؤلاء. ثم التسمية بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبي عبيدة والمقداد وأبي وما أشبه ذلك. ثم التسمية كذلك بأسماء الصالحين، سواء كانوا من هذه الأمة أو ممن كانوا يعني قبلنا، كمن سمى ولده مثلا لقمان، لقمان هذا رجل صالح آتاه الله الحكمة، أو الخضر عليه السلام على خلاف هل كان نبيا أو كان وليا. وقل مثل ذلك في التسمية بأسماء الصالحين عموما، هذه مستحبة. وكما قال الأول: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. والعناوين دليل على المضامين، العناوين تدل على ما وراءها من المضامين. ختاما لهذه المسألة أقول أيها الإخوان، لنحذر في أسماء البنات خاصة ما جرت عليه عادة كثير من الناس في هذا الزمان من التسمية بأسماء الكفار، كمن يسمي بنته جاكلين، ومن يسميها ديانة ودينة، نعم خلاص إلى آخر. هذه ينبغي أن نحذرها تمام الحذر أيها الإخوان. إذا أردت أن تسمي ابنتك فسميها بأسماء الصالحات كمريم وآسية وسارة وهاجر، وكذلك أمهات المؤمنين كخديجة وحفصة وجويرية وصفية وميمونة، وأسماء الصحابيات كأسماء ونسيبة ونحو ذلك. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. إذا عرفنا قضية التسمية أيها الإخوان، ننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي المتعلقة بأحكام اليوم السابع. اليوم السابع عنده أحكام، واليوم السابع أيها الإخوان يحسب فيه يوم الولادة إذا كانت قبل الفجر. أنتم معي؟ قبل الفجر، يعني لو ولد لك مولود في هذا اليوم الذي مضى يوم الأحد قبل طلوع الفجر فأنت تحسب يوم الأحد، معنى ذلك أن اليوم السابع سيكون يوم السبت المقبل. أما إذا كانت الولادة بعد طلوع الفجر الصادق فلا تحسب هذا اليوم، ما يحسب هذا اليوم. اليوم السابع تشمله أحكام. أول هذه الأحكام إحسان التسمية قد مضى الكلام عنها. ثانيها حلق رأس المولود ذكرا كان أو أنثى، يحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة. بوزن ماذا؟ بوزن الرأس؟ لا، بوزن الشعر. وزن الرأس كثير، وزن الشعر. يتصدق بوزن شعره فضة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وأم كلثوم. وفاتني أن أذكر في التسمية لأن علي رضي الله عنه قال عن نفسه: كنت أحب الحرب، فلما رزقت بالغلام سميته حربا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا، فلما رزقت بالذي يليه سميته حربا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسينا. فصار الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة وريحانة رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ويقال لهما ريحانتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمهما ويشمهما كما يشم الريحان، وهذا من رحمته وعطفه صلى الله عليه وسلم، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. فيحلق الرأس ويتصدق بوزنه فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالحسن والحسين وأم كلثوم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ثالثا العقيقة. كلمة العقيقة أيها الإخوان مشتقة من العق، والعق هو القطع، ولذلك الإنسان الذي يقطع والديه والعياذ بالله يسمى عاق. العق القطع. سميت العقيقة عقيقة لاقترانها بالعق، بعق الشعر، بعق شعر المولود وهو قطعه وحلقه. العقيقة في شريعتنا جاءت بديلا لعادة جاهلية مقيتة بأنهم كانوا ينحرون عن المولود ثم بعد ذلك يدمون رأسه، يلطخون الرأس بهذه النجاسة بالدم. هذه شريعة أهل الجاهلية، لكن خير البرية صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. والشيخ أفتى بأن التأمين الصحي حكمه حكم سائر التأمين لأن فيه غررا، أنه قائم على جهالة، هناك مال يدفع قد يرجع إليك أضعافا مضاعفة وقد لا يرجع، لكنه قال إذا كان التأمين من قبل الدولة فلا حرج، قال لأن الدولة أصلا ملزمة به يعني علاج الرعية، الدولة يعني ملزمة بأن تعالج رعيتها. وغالبا التأمين الآن هو من قبل الدولة، يعني خاصة بالنسبة لمن ينتمون إلى الوظائف الحكومية، فهناك يعني اقتطاع شهري من الراتب، ثم بعد ذلك هناك بطاقة يعني علاجية، لو أن الإنسان أصابه شيء فإنه يعالج. فإن شاء الله لا حرج فيه من هذه الحيثية، من حيث إن الدولة مكلفة بعلاج يعني الرعية. يقول السؤال الثاني يتعلق بختان الإناث، ما حكمه؟ هل يوجد ما يسمى بختان السنة؟ يا أيها الإخوان هذا يتعلق بأحكام المواليد أيضا. وكلمة الختان على وزن فعال تطلق على الموضع وتطلق على الفعل، تطلق على الموضع كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان. وتطلق على الفعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قلم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد والختان. الختان المقصود به في هذا الحديث فعل الخاتم، فعل الخاتم. والختان على نوعين: ختان الذكر وختان الأنثى. وقد أجمع، وهذه الكلمة احفظوها أيها الإخوان، أجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعيته فيهما. أجمع، ولما نقول أجمع يا أخواننا أقوى من أن نقول الآية أو الحديث. ليه؟ لأن الآية أو الحديث تختلف فيهما الأفهام، ولذلك تجدون العلماء اختلفوا في تفسير كثير من النصوص، لكن لما نقول أجمع معناها اتفاق، والاتفاق معصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فلا تنشغلوا بمن يقول لكم الحديث ضعيف، نقول له ضعف الحديث أو قوته تغنينا عنهما إجماعات المسلمين، فالمسلمون مجمعون على أن الختان مشروع في حق الذكور والإناث. طيب، درجة المشروعية العلماء عندهم فيها أقوال. الشافعية رحمهم الله يقولون بالوجوب فيهما، الختان واجب في حق الذكر وفي حق الأنثى، والمالكية المالكية رحمهم الله والمالكية والحنفية يقولون بالسنية فيهما، سنة مؤكدة في حق الذكور والإناث، إلا أن مالك رحمه الله يشدد في حق الذكر أكثر، حتى قال من لم يختتن لا تصح إمامته ولا تقبل شهادته. الزول ما مختون ما تصح إمامته، ما يصلي بينه ولا تقبل شهادته، ده كلام مالك رحمه الله. والحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الذكر والأنثى، فيقولون بوجوبه في حق الذكور وكونه مكرمة في حق الإناث. ما معنى الختان؟ معناه إزالة الجلدة التي تغطي يعني الحشفة بالنسبة للذكر، وإزالة الجلدة التي تسمى بالقلفة التي تغطي عضو المرأة. وهذا الختان أيها الإخوة الكرام هو الذي يميز أهل الإسلام، يعني شعار أهل الإسلام. قال أهل العلم بدليل أنه لو وجد قتيل مختون بين قتلى غير مختونين فإنه يغلب على الظن أن هذا القتيل مسلم، فنخصه بغسل وصلاة، ويعني مثلا لو بلد مثلا لا قدر الله من البلاد التي اختلط فيها مسلمون وغير مسلمين، لو حصل فيها زلزال مثلا أو وباء ومات ناس كثيرين، وجدنا إنسان مختونا فهذا يغلب على ظننا كونه مسلما، فنخصه بغسل وكفن وصلاة وتشييع ودفن ودعاء وما إلى ذلك. وغير المختون يغلب على الظن أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الختان عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الختان متى يسقط أيها الإنسان؟ أخوانا أنتم صاحين، متى يسقط الختان؟ يسقط في أحوال. الحالة الأولى إذا ولد مختونا، نزل من بطن أمه مختون، نبقى ربنا ريحك وفر عليك أجرة الختان. طيب، الحالة الثانية كما قال الأنور لو أسلم كبيرا وخشينا عليه، واحد أسلم عمره 88 سنة ما بنختنه، خلاص خلوا أصلا باقي له سنة ونص ولا سنتين فيترك. طيب، الثالث لو أنه ولد ضعيفا واستمر به الضعف، الدكاترة عندهم مرض كده ما أعرف يسموه شنو، هيموفيليا ولا قال له أي هيموفيليا، الذي لا يستمسك دمه، عنده نزف أي جرح يعني دمه سائل طوالي، فمثل هذا يترك من غير ختان. واضح أيها الناس؟ نعم، هذه أحوال يسقط فيها الختان. نعم،
الختان عنده وقت،
ها؟
عنده وقت مستحب يعني أبو سبعة أو كذا؟
لا، هو الختان الشريعة ما حددت فيه وقت. زمن الصحابة كان بيختنوا كبير، يقول عبد الله بن عباس حديثه في البخاري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ غلام ختين، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يبلغ لغاية ما يقارب البلوغ. والإمام مالك كره ختانه في اليوم السابع، قال لأنه صنيع اليهود، اليهود دائما بيختنوا في السابع، ولذلك الأمر راجع إلى يعني الأيسر، ما يراه الناس يعني أيسر وأرفق بهم. ومثلا عهد في بعض بلاد الله خاصة السعودية، منه مجرد ما ولد أصلا بشاوروك بيسلموا لك يعني جاهز، يعني مع الولادة طوال بيختنوا، جزاهم الله خير، بيريح الزول منه يقعد يفكر. نعم نعم. هنالك من سمى ابنه كافها يا عين صاد، ما رأيك؟ ما يجوز طبعا، ما يجوز، لأن هذه الله أعلم بمراده منها، إلا بكرة نلقى سمى ولد ألف لام ميم. النون مع ليش؟ نون بمعنى الحوت، النون هو الحوت. وبالمناسبة البنات بنسميهم أسماء ما أعرف، إنه مرات بعض الناس يسمى بنت رشا، مع الاعتذار لمن كانت اسمها رشا يا أخواتنا، والرشا نوع من البقر ولا ما أخذ، وكذلك المها نوع من البقر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.